تأخذ 1600 في الشهر.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا تكلمنا على عدد من الآيات في أوائل سورة آل عمران، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من أعظم الآيات الواردة في كتاب الله تعالى، لأنها الشهادة على الألوهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه شهادة من الله تعالى بانفراده بالإلهية. وكفى بالله شهيدا. والملائكة شهدوا كذلك، وأولو العلم شهدوا بذلك. وهذه الآية تدل على عظم شأن العلم وطلبه ورفعة أهله، حيث قرن الله تبارك وتعالى شهادة أولي العلم لله بالإلهية بشهادته وشهادة الملائكة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا كذلك، وأولو العلم شهدوا كذلك، لأنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة هي الشهادة المنجية والفارقة والراجحة، هي شهادة التوحيد التي تفرق بين الإسلام والكفر، ومن قالها دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا هي دخل الجنة. وعلى هذا فهي الركن الأول من أركان الإسلام، والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه شهد لذاته بالإلهية، المتفرد بها، وكذلك ملائكته، وكذلك أولو العلم الذين يعرفون معنى التوحيد وإخلاص العبادة شهدوا لله تعالى بذلك. أما من عندهم علم وهم يخالفون هذه الآية أو لا يؤدون هذه الشهادة، فعلمهم ليس هو العلم المطلوب والموصوف بالمدح، فالعلم الموصوف بالمدح والمستحق أهله الموصوفون بهذه الشهادة هم أهل العلم بالله جل وعلا، علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال وأنا أشهد، ولهذا يسن للإنسان بعد قراءتها أن يقول وأنا أشهد بذلك، أي أشهد بأن الله لا إله إلا هو، كما شهد هو لنفسه وشهد بذلك ملائكته وشهد بذلك أولو العلم. قائما بالقسط، القسط معناه العدل، أي أن الله تعالى الذي لا إله إلا هو قائم بالعدل في كل أوامره وأحكامه وتصرفاته، فالله تعالى لا يظلم شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، والله تبارك وتعالى إذا عذب أحدا فإنما عذبه بعدله، وإن عفى عنه فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا بين الحق والباطل وأمر الناس باتباع الحق والبعد عن الباطل، وبين أن من خالف ذلك فهذه عقوبته، فإذا أن الإنسان خالف أوامر الشارع وعاقبه الله تعالى فهذا هو مقتضى العدل. وقد يعفو عن بعض عباده من باب الرحمة لا من باب العدل، وإنما هو من باب رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كرر المولى جل وعلا التوحيد مرة ثانية في آية واحدة للتأكيد في هذا المجال وبيان أهمية ذلك، وأن الناس إنما خلقوا لأجل أن يحققوا هذا المعنى، لأجل أن يحققوا معنى إفراد الله تعالى بالعبادة، يحققوا لا إله إلا الله التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع ومن فيهن في كفة لمالت لا إله إلا الله بهن. فالله تبارك وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والله تبارك وتعالى قائم بالعدل والقسط بين الناس وبين خلقه، ولا شريك له في الإلهية، فلا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، له العزة الكاملة، والحكيم في أمره ونهيه وتدبيره، فالله تبارك وتعالى لا يتصرف إلا لحكمة في الأوامر والنواهي والخلق والإماتة والفتن كل تصرفات الله جل وعلا لحكمة قد تظهر لبعض خلقه وقد لا تظهر، لكنه جل وعلا لا يعمل شيئا أو يأمر به إلا بمقتضى حكمته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الدين هو الإسلام، الدين الحق هو دين الإسلام، لا حول ولا قوة.
أرشدهم بالخير.
أود أن أنبه الإخوة الذين يتخاصمون عند مكان، هم جاءوا للحرم لأجل أن يعبدوا ربهم ويتقربوا إليه ويبحثوا عن سبيل لتحصيل الحسنات وليس للخصام والنزاع، وهذا حرم الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هكذا قال ربنا جل وعلا. فلا يسع الإنسان بحال من الأحوال أن يؤذي إخوانه المسلمين أو يكون سببا في فوضى توجد بين المصلين، هذا مما يتنافى مع قداسة هذا الحرم. والله تبارك وتعالى بين أن الهم بالمعصية في الحرم تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فما بالكم بهذا الفعل؟ قال علماء التفسير رحمهم الله: إن من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، وهذه أمور بسيطة عند كثير من الناس، وما يحصل في الحرم مما نسمعه أحيانا من مخاصمة شديدة وسباب ورفع صوت في كلام بذيء، هذا أعظم من هذه الأمور التي عدها العلماء رحمهم الله من الإلحاد في الحرم. فكون الإنسان يصلي في مكان خارج مكة خير له مئات المرات من أن يأتي ويصلي في الصف الأول ويؤذي إخوانه المسلمين. علينا أن نحترم هذا المكان. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان كثير منهم يتحرج من أن يسكن مكة خوفا من أن يقلل من شأنها أو يصدر منه تصرف لا يليق بمكانتها. فعلينا أن نتقي الله وأن نرعى حرمة الله وأن نكون قاصدين وجه الله بعبادتنا، وأن لا يلعب علينا عدونا إبليس عندما نصل إلى هذا المكان ويصدر منا كلمات تبطل أعمالنا وتتسبب في وجود إثم علينا ونحن أتينا نطلب الأجر والثواب. أقول لأي مسلم: كونك تبقى في بيتك وتصلي في مسجد خارج مكة خير لك من أن تأتي للحرم وتؤذي إنسانا بجوارك. فعلينا أن نتقي الله وأن نحترم الحرم وأن نحترم قداسته. وهذا الحرم لا يؤذى فيه الطير ولا يؤذى فيه الشجر ولا يؤخذ المال الملقى، فما بالكم بحرمة الإنسان المؤمن؟ وحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فلا يجوز لإنسان بحال من الأحوال أن يؤذي إخوانه المسلمين. وكان الكفار في الجاهلية وهم كفار يلقى أحدهم قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه فلا يقول له شيئا، فإذا خرج خارج الحرم اقتص منه. ونحن أهل الإسلام نتخاصم من أجل مكان، وباستطاعة الإنسان أن يبعد قليلا 20 أو 30 سنتي ويجلس أخاه، والإنسان الذي جاء ليؤذي عليه أن يذهب إلى مكان آخر في الحرم. ولله الحمد والمنه الحرم 4 أدوار وساحات محيطة به، وهذه كلها تزيل الإشكال الذي يحصل للناس. وليس الفضل أنك تجلس في الصف الأول وتؤذي إخوانك، اجلس في الصف الأخير ولا تؤذي خير من أن تكون في الصف الأول وتؤذي. فاتقوا الله عباد الله،
اتقوا الله واحذروا أسباب سخط الله. ونحن في ختام شهر رمضان، شهر الخير والبركة، الإنسان صام 28 يوما وبقي يوم أو يومان، على الإنسان أن يجتهد في إخلاص العمل وإصلاحه، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن كان أحسن فليواصل إحسانه بالإحسان، ومن كان أخطأ فإن عليه التوبة والرجوع إلى الله، فإن الله تعالى يغفر ذنوب المذنبين ويقبل توبة التائبين، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلينا أن نجتهد في إخلاص العمل وإصلاحه، وأن نبتعد عن كل أسباب إفساد العمل، وإن من علامات قبول العمل الاستمرار في عمل الطاعات، ومن علامات رد العمل الانتكاس بعد الطاعة إلى المعصية. فعلينا أن نتقي الله، وأن نجتهد في إصلاح أحوالنا، وأن نصحح أخطاءنا، وأن نتدارك ما بقي من أعمارنا ومن شهرنا الكريم. وإن الإنسان لا يدري هل يأتيه رمضان آخر، أو يكون هذا هو آخر رمضان يصومه، فكثير من الناس كانوا معنا في رمضان الماضي ولا نراهم الآن. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى ما قدموا وارتهنوا بأعمالهم، ولم يذهب معهم لا مال ولا ولد ولا منصب ولا جاه ولا سمعة، إنما ذهب معهم العمل الصالح الذي قدموه في هذه الحياة. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويجتهد في إصابة الحق والهدى، ويبتعد عن كل أسباب الردى، وأن يكون محافظا على عبادته ومعاملاته وأخلاقه. فديننا دين كمال وشمول، نظم العبادة والعقيدة والمعاملات والأخلاق، ولم يترك شيئا من هذه الأمور. وعود أن أنبه إلى مسألة مهمة ونبهت عليها مرارا، من سبق النبينا صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فمن جاء وجلس في الحرم، جلس في مكان معين، فهو أحق بهذا المكان، ولا حق لأحد أن يأتي ويؤذيه في مكانه. وما يعمله بعض الناس الذين يفرشون السجاد لأناس لا يحضرون إلا متأخرين، عملهم هذا محرم ولا يجوز، وهم آثمون، ومن جلس فيه فإنه آثم لتعاونه معهم على تأجير الحرم، والحرم لا يجوز تأجيره بحال من الأحوال، هذا بيت الله وليس بيت فلان ولا علان. ومن سبق إلى محل فهو أحق به كائنا من كان، ولا يجوز لأحد أن يؤذي من كان جالسا في مكانه. كما أن لو أن إنسانا جاء ووضع سجادته وصلى عليها ثم ذهب يطوف أو ذهب يتوضأ وعاد إليها، فلا يجوز لأحد أن يجلس عليها. وهاتان المسألتان يغلط فيهما كثير من الناس، بعض الناس إذا جاء ووجد سجادة صلى عليها، وإذا جاء صاحبها وكان عليها قبل قليل قال لا هذا ليس حرمك وهذا ليس بيت أبيك. نعم هذا ليس بيت أبيه، لكن هو سبقك على هذا المكان فلا حق لك أن تجلس في مكانه. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور، وأن نتأدب بآداب الحرم، وأن نرعى حرمته وقداسته، لئلا يحل بنا عقوبة من الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا قد يمهل للظالم لكنه لا يهمل، ومن الظلم مثل هذه المسائل البسيطة. ولهذا كما تلاحظون تسبب بعض الناس في التشويش على كل الموجودين الآن هنا، وسبب في إذائهم وتأثرهم، وهذا من الذنوب التي ارتكبوها بحق هؤلاء المصلين. فعليهم أن يتوبوا إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. وعلينا أن نحرص على ختام هذا الشهر بصالح العمل والاجتهاد، الاجتهاد في الأعمال الصالحة، الاجتهاد في عبادة الله تبارك وتعالى. فإنا لا ندري هل ندرك خير هذه الليلة التي معنا أو لا. وهذا الأمر عندما يكون الإنسان فيه في مثل هذه الحال يرجو رحمة ربه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعتق ويغفر لكثير من الصائمين في آخر ليلة من رمضان، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يوفى الأجير أجره عند نهاية عمله. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم لصالح القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده الموحدين. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في كشمير والشيشان وفي فلسطين. ونسأله جل وعلا أن يذل اليهود والروس والهندوس، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير. إذا قمت من الوداع حتى ليصل المغرب والعشاء وإلا
هذا سائل يسأل ويقول إذا أن إنسانا طاف للوداع هل له أن يصلي المغرب والعشاء؟ نقول إذا كنت تريد أن تسافر بعد العشاء فالأفضل لك أن تؤجل طوافك إلى قرب سفرك ولا تطوف الآن، هذا هو الذي ينبغي، حتى أنه لا يكون بين طوافك وسفرك إلا فاصل يسير. لكن لو طفت قبل العشاء وسافرت بعد العشاء فإن طوافك صحيح ويعتبر طواف وداع إن شاء الله. الأسئلة تكتب، الله يحفظكم، هذه كلها قبلكم، الله يحفظكم.
صلاة المئة ألف المسجد الحرام ولا كل مساجد؟
هذا يقول هل ما يقوله كثير من الناس لمن زار المسجد النبوي سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه سلامي وإن لم تفعل فأنت خائن؟ الذي يقول هذا جاهل، وجاهل مركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنت في الصين أو في أمريكا الجنوبية وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سلامك وصلاتك تبلغه. هكذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الذي قال لك هذا الكلام فهو جاهل. هذا يقول هل إغماض العين في الصلاة حرام أم حلال، علما بأن إغماض العين إلى آخر العبارة ما هي واضحة. لكن على كل حال السنة أن الإنسان لا يغمض عينيه، ونص أهل العلم على كراهية إغماض العينين، وقالوا إنها من عادات اليهود. لكن لو كان الإنسان مثلا أمامه ما يؤذيه من صوارف ونحو ذلك فأغمض عينيه لكونه أدعى للخشوع فلا بأس بهذا، والإنسان يعمل ما هو الأدعى لخشوعه وحضور قلبه. هذا يقول زوجتي في العام الماضي وجدت مبلغا من المال قدره 300 ريال مفقودة وقامت بتوزيعها على المحتاجين في الحرم، فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل محرم، لا يجوز للذي يجد لقطة في الحرم أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن يسلمها إلى صاحبها. إذا كان الإنسان يعرف صاحبها وأخذها ليوصلها إليه فلا بأس، أما إذا كان أخذها لأجل أن يوزعها أو يحفظها عنده من دون بحث عن صاحبها فهذا العمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبها ولو جلست معك وأنت تبحث عن صاحبها 50 أو 60 أو 70 سنة لا تملكها بحال من الأحوال. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. لا لا تعطيها، خليها في مكانها لا تأخذها، يأتي صاحبها ويأخذها. هذا يقول: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء والصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله جل وعلا وصفاته، يثبتها الإنسان كما أثبتها الله تعالى وكما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يقول: سافرت في سنوات مضت إلى خارج المملكة وكنت أقصر وأجمع وكنت أقضي من 10 إلى 30 يوما على جهل مني، فما حكم صلاتي؟ نقول: الإنسان إذا كان مسافرا ونوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله ذلك البلد يعتبر مقيما، يتم ويصوم ولا يمسح إلا يوما وليلة على خفيه ولا يجمع. أما إذا كان لا يدري كم يجلس في هذا البلد، هل يجلس يومين أو 3 أو أسبوع أو شهر واستمر على هذه الحال، فإنه لو بقي مدة طويلة لا يؤثر ذلك وله الترخص برخص السفر. يقول: هل ورد ما يدل على سنية قيام ليلة العيد؟ نقول: لا، لم يرد شيء في هذا، إنما السنة أن الناس يكبرون الله تعالى من في ليلة العيد وفي صباح العيد إلى أن تقام الصلاة، يكبرون الله تعالى ويذكرونه ويهللونه في البيوت والطرقات والمساجد وغيرها. هذا يقول: في بعض الدول تعطى المرأة أكثر من حقها بأن يسمح لها أن تسافر بدون زوجها وأن تطلب الطلاق إذا أرادت ونحو ذلك. كون أحد يترك أحكام الشارع هذا ليس أمرا غريبا، كون الناس يتركون أحكام الشارع هذا حصل في عهد نوح، من قبل عهد نوح، وفي عهد ثمود، في عهد عاد والفراعنة وبني إسرائيل وكثير من الأمم. أما من يدعي أن هذا من أحكام الشارع وكونه يبيح للمرأة أن تسافر بدون إذن زوجها ومن دون محرم فهذا كذب على الشرع. إذا أن أحدا أفتى بأن هذا من الأمور الجائزة شرعا فهذا كذب على الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، وحرم الشارع على المرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، فما بالكم بسفرها؟ فإذا أن أحد نسب هذا على الشرع فهو كذب على الشرع، وأما إذا أنه هو الذي أراد هذا الشيء فهذا معصية تتعلق به. وأما كون المرأة تطلب الطلاق فإن هذا من حق المرأة إذا كانت تكره الزوج أن تطلب الطلاق، لكن تدفع للزوج عوضا، فإذا قبل الزوج بهذا العوض فإنها تختلع منه. وهذا قد حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خافت المرأة وكانت لا تطيق زوجها، تكره زوجها في خلقه أو في خلقه، فتدفع له ما يكفيه ويرضيه ويخالعها، وهذا لا شيء فيه إذا أنه هو أبى إيقاع الطلاق عليها. وهل هناك خصوصيات يمتاز بها أولياء الله أم أنكم